أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عن دلالة حديث لا ضرر ولا ضرار على ثبوت خيار الغبن، وقربنا الدلالة بأن يقال إن إلزام المغبون بالمعاملة الغبنية التي أخذ فيها منه الزائد من دون أن يتسلط على الرد والفسخ وينفذ رده هو ضرر عليه وإضرار به. والحديث يقول: لم نشرع لا تكليفا ولا وضعا حكما يلزم منه الضرر على المكلفين، فيكون الحكم بإلزامه بالمعاملة منفيا بمقتضى الحديث المذكور. هذا، وليعلم أن المشهور هكذا يقولون في الغبن للمغبون الخيار بين واحد من أمرين: أحدهما أن يرد المعاملة من أصلها، يعني يسترجع تمام ماله ويرد مال الآخر. الآخر أن يمضي المعاملة كما هي، وهم يستندون إلى حديث نفي الضرر، فيقولون بالتالي إن رفع الضرر عن المغبون يكون بهذا الوجه: بيع الكتاب بعشرة وهو يسوى خمسة، أخذ منه زيادة. الآن عندما تبين أنه خدع وغبن يقال ماذا له الخيار في أي شيء؟ فيما يرفع الضرر عنه. وما الذي يرفع الضرر عنه؟ يقال يعطى الفرصة أن يمضي المعاملة كما هي إذا شاء، أو يرد ويسترجع ماله إذا شاء، فإنه إذا رد واسترجع ماله أيضا تلافى الضرر. واضح؟ الآن مصنف يريد أن يقول: تلافي الضرر لا ينحصر بما ذكر، بل يكون باحتمالين آخرين. ميز جيدا بين الاحتمالات. إذن الأول المشهور: إما أن يقبلها كما هي أو يردها كلها. أما الاحتمال الأول الذي ذكر المصنف أنه يمكن به أن يتلافى الضرر، فهو أن يكون المغبون مخيرا بين أن يمضي المعاملة كما هي وبكل الثمن كما قالوا في الإمضاء، ولكن بين أن يرد في خصوص الزائد. ومعنى الرد في خصوص الزائد ليس إلا استرجاع الزائد، لأن الزائد لا مقابل له، يعني أخذ بلا عوض بلا مقابل، وأكله لولا الخيار بالباطل. واضح؟ لأنه بلا مقابل كما قلنا سابقا. فالرد فيه ليس بمعنى فسخ شيء بلحاظه، لا مقابل له حتى يفسخ فيه، وفيه، فيرد هذا إليه ويرد الآخر مقابل إلى الآخر. فالفسخ والرد في خصوص الزائد ليس إلا بمعنى استرجاع الزائد. أنت بالخيار، إما أن تمضي المعاملة كما هي أو تقول أريد الزائد وتسترجع الزائد. ففرقه عن مختار المشهور أنهم يقولون إما أن تمضيها كما هي أو تردها كلها وتفسخها من أصلها ويعود كل شيء كما كان. نحن لا نقول يفسخ ويعيد كل شيء كما كان، نقول إما أن يرضى فتمضي كما هي أو يسترجع الزائد. هذا أيضا فيه ماذا؟ تلافي الضرر، لأن الضرر الوارد عليه هو من جهة أخذ الزيادة منه، وباسترداده الزيادة بتسليطه بجعل حقه في استرداد الزيادة يتلافى هذا المقدار. إن شاء استرد وإن شاء أمضاها كما هي، هذا يكون حينئذ باختياره هو، أراد أن يدفع الكل. هذا المقدار أيضا رافع للضرر. غاية الأمر أنه لو استرد الزائد فلو كان الغابن أقدم على بيعه بالزائد جهلان، لأن قلنا يمكن أن يكون هو جاهلا وليس بالضرورة أن يكون عالما، وهنا وإن لم يكن خدع لكن تسميته بالخدع وبالغابن الحاقا بالأغالب، واضح؟ فإذا أقدم جاهلا ثبت له بهذا الاسترداد خيار تباعد الصفقة، واضح؟ لماذا؟ لأنه أقدم على أن يكون كتابه هذا العوض مين؟ في مقابل تمام العشرة، 10 دراهم. فباسترداد 5 وهي الزائد لم يسلم له إلا 5، يعني بعض ما أقدم عليه، وحيث كان هذا لزمه جهلان ولم يقدم عالما بالخدع والغبن وملتفتا إلى احتمال أن يثبت الخيار بعد التفاته الآخر فيسترجع ولا يسلم له إلا 5، لم يقدم هكذا بل أقدم جاهلان، فقد تبعضت الصفقة عليه. واضح؟ أنا إذا اشتريت منك كتابين هذا وذاك ب100، تبين لاحقا أن الآخر ليس لك وأنك تبيعه فضولا، ثم جاء صاحبه أخبرناه الخبر فقال لا أمضي ولا كرامة أريد كتابي، وأخذه ومضى حقه. أنا بلا إشكال يرد علي حصة الكتاب الآخر من الثمن، لأن لم أدفع هذه 100 لكتابك وحدك، ها؟ ولكن حتى بعد هذا الرد ماذا يقال؟ أقدمت جاهلا أن كتابا منهما ملك لشخص آخر والبيع فيه فضولي، فأقدمت على أن يكون الكتابان جميعا لي بهذا الثمن، الآن لم يسلم لي إلا بعض ما اشتريته صفقة واحدة، فتبعضت علي الصفقة، وقد يكون لي مصلحة أحيانا. أساسا أنا ما كنت أريد كتابك الذي شجعني على أخذ الاثنين هو الآخر، وأنت تقول لا أبيع ما إلا معا. فماذا أريد من كتابك وحده؟ كنت أنوي أن أتحمله لأجل الآخر المهم، أما وقد تبين أنه لا آخر وأنه لا يثبت إلا بعض الصفقة، فهذا نحو نقص وعيب دخل علي، ألزم بكتاب لو خيرت فيه وحده ابتداء ما كنت أخذه أصلا مثلا، فيثبت لي خيار تباعد الصفقة. هنا كذلك إذا كان أقدم على البيع بالزيادة جاهلا بالسعر الواقعي وأن هنا زيادة فقد أقدم على جعل مالئ بإزاء تمام الثمن، فلما استرد الزائد ثبت له خيار تبعض الصفقة. واضح الكلام؟ فحال المشتري هنا حال المريض، المريض مرض الموت الذي يمنع من البيع بأقل من ثمن المثل ومن الشراء بأزيد من ثمن المثل، ويسمى بيع أو شراء المحاباة، يبيع يحابي الآخر فينقص له أو يحابيه في الثمن فيزيد له في الثمن، هذا ممنوع لأن الزيادة من حق الوارث إن شاء الله عما قريب، فليس لك أن تتصرف هكذا. فإذا اشترى بأزيد من ثمن المثل فحال مشترين هنا كحال هذا، حيث أقدم على بذل الزيادة، في محل الكلام ماذا؟ أيضا أقدم على بذل الزيادة. جيد. ثم لما مات هذا المريض، لما مات هذا المريض كان للوارث الخيار في أي شيء؟ في أن يمضي الصفقة كما هي، لأن الزيادة ماله، ماله يضعه حيث شاء، ولو شاء أمضاها كما هي، وفي أن يسترد الزيادة ولا يرضى بأن توضع هكذا مقابل لا شيء، وفي الحقيقة مقابل لا شيء ما دام يمكن أخذ هذا بالثمن الأقل فالزيادة مقابل لا شيء. فحال مشترين في محل الكلام في الابتداء كحال المريض الذي دفع الزيادة، وفي الانتهاء وبعد الموت كحال وارثه في تخيره بين الأمضاء كما هي وبين استرداد الزيادة، حاله كحال هذا على هذا الاحتمال الأول الذي ذكرنا، هذا احتمال. احتمال الآخر الذي يزول ويتلافى الضرر على المشتري المغبون به هو أن يقال إن المعاملة لا فسخ فيها، لا في كلها ابتداء، لا في كلها ولا في البعض، يعني مقدار الزائد، المعاملة فعلا كما هي، ولكن يقال للغابن اختر واحدا من أمرين أحدهما في طول الآخر، الأول أن تتدارك ما فات عليه من الزيادة، يعني مقدار الخمسة دراهم هذه فاتت عليه بسببك، تداركها لي، كيف يتداركها؟ بواحد من أمرين، إما بأن يرد خمسة من عين الثمن، يقول هذه خمسة من مالك الذي دفعته زائدا، أو ما يساويها ولو من مال آخر، قيمية بقيمتها خمسة أخرى، مثلية شيء مثلها من مال آخر، المهم أن يحصل التدارك المالية، كم فات علي من المالية؟ ما يساوي خمسة دراهم، ردوا علي ما يساوي خمسة، سواء برد خمسة من عين الثمن أو خمسة أو ما يساويها من غير هذا الثمن. فيقال للغابن تدارك وإلا فتحمل الفسخ الآتي، يعني إما أن تتدارك فارتفع الضرر فلا خيار لي، وإما أن لا تتدارك فإني مضطر أن أفسخ المعاملة لرفع الضرر عني. واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ ومرجع هذا الاحتمال الأخير إلى أنه لا خيار للمغبون في الفسخ إلا إذا لم يبذل الغابن ما يحصل به التدارك مقدار التفاوت. ولذلك يكون حاصل احتمالين كما سيقول بعد قليل هو هذا وسأبينه، وهذا الثاني. إذن في هذا الثاني نقول للغاب إما أن تتدارك وإلا فسخت المعاوضة من أصلها. هذا المعنى يقول نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد في بيع المرابحة. ما هو بيع المرابحة؟ بيع المرابحة أن يقول البائع مثلا اشتريت هذا الكتاب بمئة وأبيعك بمئة وعشرة، يعني بربح عشرة للمئة، بربح عشرة للمئة، على كل مئة رأس مال ربحه وزيادته عشرة. وإذا قال هكذا واشترينا ثم تبين أنه كذب ولم يكن اشتراه بمئة ولكن اشتراه بثمانين، يلا قل لي كم يرد على المشتري؟ كم يرد على المشتري؟ اثنان. قال اشتريته بمئة وأبيعك بمئة وعشر، أخذ منه مئة وعشر، تبين أنه اشتراه بثمانين، كم يرد عليه؟ أول ما تقول يرد عليه عشرين، وقال اشتريته بمئة واشتراه بثمانين، واضح؟ قال اشتريته بمئة واشتراه بثمانين، فكذب عليه بعشرين. أول ما تقول فليرد عليه عشرين تلك التي كذب فيها. ولكن وطبعا ما نقول الآن هذا شيء جانبي ليس هو محل الشاهد، لكن لتوضيح العبارة والفرض، لكن نقول يرد عليه 22. لماذا؟ لأنه ما دام اشتراه بثمانين وهو باعه بربح عشرة إلى المئة، العشرة إلى المئة تكون ثمانية إلى الثمانين، يعني كان ينبغي أن يأخذ منه ثمانية وثمانين درهما، فأخذ كام؟ مئة وعشرة. يرد العشرين تفاوت ما اشتراه واقعا وما أخبر أنه اشتراه، واثنين من عشرة مقدار ربح العشرين التي كذب فيها، وهذا العشرين التي كذب فيها أيضا أخذ لها ربحا اثنين، واضح؟ فيرد هذه الاثنين والعشرين ويأخذ فقط ثمانية وثمانين. غض النظر عن هذا، قال العلامة في التذكرة عندما يظهر كذب البائع مرابحة، كذبه في إخباره برأس المال، فإما أن يرد مقدار التفاوت مع ربحه أو لا، فإن رده فلا خيار، وإلا كان للمكذوب عليه للمشتري الخيار. هذا ماذا يشبه؟ ما قلناه من الاحتمال الثاني، ابتداء يقال للغابن للكاذب رد التفاوت، بس 20-22 لا يهم، واضح؟ هذا لتوضيح الفرض فقط. ابتداء يقال للكاذب رد التفاوت على المشتري، فإن رد فبها وإلا ثبت خيار المشتري. هذا الذي قلناه نحن هنا. ماذا قلنا؟ ابتداء يقال للغابن تدارك ما فات عليه من الزيادة بغبنك، فإن فعل وإلا فأذن بفسخ للمعاملة لا رحمة فيه مثلا، واضح؟ هذا يشبه ذاك. طلع الاحتمالان مرة أخرى بسرعة. المشهور يقول يتخير بين إمضائها كما هي أو ردها كما هي. قال المصنف إذا كان المستند نفي الضرر فالضرر ينتفي بوجهين آخرين، الأول أن يمضيها كما هي أو يسترد الزائد، الثاني أن يقال للغابن تدارك الفائت وإلا كان لي الخيار. فلماذا يتعين احتمالكم الأول؟ واضح؟ ثم بلحاظ هذين الاحتمالين إذا كان كل منهما واردا، إذا كان كل منهما واردا كورود الأول الذي هو مذهب المشهور، والنتيجة تتبع أخص المقدمات. في الأول مختار المشهور هناك خيار ابتداء يرد أو يمضي، صحيح؟ خيار بالرد موجود. في الثاني الأول من احتمالي المصنف أيضا ابتداء هناك خيار يردها يفسخها أو يسترد الزائد. في الثالث لا خيار ابتداء وفي عرض الاحتمال الآخر، بل في طوله وما لم يتدارك البائع الغابن، صحيح؟ النتيجة تتبع أخص المقدمتين. المتحصل من المجموع القدر ما دام فيها ثلاث احتمالات وعلى بعضها له الخيار في الفسخ ابتداء لكن على بعضها ليس له الخيار ابتداء، فالقدر المتيقن من حديث الضرر أن له الخيار متى؟ إذا لم يرد الآخر التفاوت. يحتمل أن له الخيار وإن لم يرد التفاوت، يعني ابتداء، ويحتمل أنه ليس له الخيار إلا أن يرد التفاوت، صحيح؟ فالقدر متيقن أنه لا خيار له إلا إذا لم يرد التفاوت. لذلك يقول حاصل الاحتمالين عدم خيار للمغبون إلا مع عدم البذل، ولا خيار للمغبون مع بذل الغابن التفاوت. هذا الحاصل ماذا يساوي؟ يساوي الاحتمال الثالث، هو أخصها وأضيقها، هو القدر المتيقن. إما أن ترد فبها، وإلا فحينئذ لي الخيار، فلو ردت فلا خيار. وهذا هو حاصل الاحتمالين، بل الثلاثة إذا دققت، ولكن هو يتحدث عما احتمله هو، لكن لابد أن يكون لاحظا الاحتمال. الاحتمال المشهور أيضا احتمال وارد في الحديث، بعض صور تدارك الضرر، فلماذا الاقتصار على الاحتمالين؟ واضح؟ إذن هذه هي النتيجة. هذا المقدار لابد أن نقرأه حتى نكمل البحث. قال هذا، ولكن يمكن الخدشة في ذلك بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون. تريد أن تقول هذا العقد ليس بلازم، لماذا؟ لأن اللزوم يجيء منه الضرر، إلزامه بها كما هي ضرر عليه، إذن لا لزوم. لكن أنت ماذا قلت؟ لا لزوم، إذن يتخير بين الفسخ في الكل والإمضاء في الكل. أقول لك لا لزوم لا يعني ثبوت الخيار للمغبون بين الرد، رد كل المعاملة أصل المعاملة، والإمضاء بكل الثمن كما اختاره المشهور. إذ يحتمل هذا الاحتمال الأول أن يتخير بين إمضاء العقد بكل الثمن كما قالوا، وبين الرد، رد العقد في المقدار الزائد، يعني أسترد الزائد. واضح؟ هذا احتمال. غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن لتبعض المال عليه. هذا يمكن أن يقال هو لم يقيد، لكن يحتاج إلى التقييد بما لو أقدم جاهلة، وإلا كان هو مقدما على احتمال التبعض عليه، على هذا النقص وهذا العيب. واضح؟ فيكون حال المغبون حال شخصين، في الابتداء حال شخص، في الانتهاء حال آخر. في الابتداء حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، هذا مريض واشترى بأزيد من ثمن المثل ما كان ينبغي أن يشتري بأزيد. وفي الانتهاء وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض خطية المشتري. حال الوارث في أي شيء؟ في أن لهذا الوارث استرداد الزيادة طبعا من دون رد جزء من العوض خيارا. أنتم أخذتم زيادة بلا محل، هاتوها كما هي، لا أني أسرد الزيادة وأرد لك من الكتاب أو من الدار جزءا يقابلها كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة. الأكثر على هذا أن للوارث أن يرد، أن يسترد الزيادة من دون مقابل في معاملات المريض المحاباتية، في شراء المريض محاباة. واضح؟ له أن يسترد، مقابل له أن يسترد ماذا؟ له أن لا يسترد ويبقي المعاملة كما هي، ماله يضعه إذا شاء كما شاء، فيكون النتيجة في الشقين كما قلنا. وإن كان العلامة اعترض هنا بما حاصله وسيأتي، سيأتي هذا الاعتراض، قال إن استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة. ما هو مقتضى المعاوضة؟ قلنا هذا بذاك، يعني كل هذا بإزاء كل ذاك. فلو افترضنا أنك أخذت هذا منه ولم تدفع إليه عوضك، هذا الذي نعبر عنه بماذا؟ بالجمع بين العوضين أو العوض والمعوض. أخذت العوض منه ولم تدفع منك فاجتمعا عندك، هذا بلا إشكال خلاف مقتضى المعاوضة، يعبرون عنه بمحذور الجمع بين العوضين أو بين العوض والمعوض. هو في الحقيقة لأنه مناف لمقتضى المعاوضة، تعاوضنا يعني تأخذ عوضا تدفع مقابله لا أن تجمع بينهما. كذلك لو أخذت عوضا ودفعت بعضا من الآخر واحتفظت ببعض، أو كنت دفعت الكل ثم استرددت البعض، من حيث النتيجة الآن عندك تمام عوض وبعض الآخر، هذا أيضا منافي للمقتضى المعاوضة، جمع بين عوض بتمامه وبين بعض العوض الآخر، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لنفس المحذور، معاوضة يعني هذا بذاك، لا هذا بلا ذاك ولا هذا ببعض ذاك. واضح؟ فلا يجمع بينهما تماما ولا بين تمام أحدهما وبعض الآخر لمنافاة جميع ذلك لمقتضى المعاوضة. قال العلامة هنا إذا أردنا أن نقول للوارث استرد الزائد من دون مقابل يلزمه محذور الجمع بين عوض وبعض الآخر، يعني منافاة مقتضى المعاوضة. فافهم هذا جيدا عندما يجيء كلام المصنف عليه مفصلا، يعني بالتفصيل المناسب، ولا وليس في تفصيل كثير لن أعيده. قال إن استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة، هذا في الاحتمال الأول. ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم، تقول اللزوم فيه ضرر فينفى، نعم، لكن ينفى فماذا نحكم؟ نحكم بتسلط المغبون على إلزام الغابم بأحد أمرين. مغبون يقول إما هذا حقي، إما أن ترد ما يتدارك به الزيادة الفائتة، أو أكون مسلطا على فسخ المعاوضة. إلزام الغابم بأحد أمرين، من الفسخ في الكل، شوف العبارة قد يتوهم منها إرادة أنه يقول له أنت تخير، وهذا ما فهمه في بعض التعليقات وبعض الأساتذة في الشرح في التدريس، وأظنه خطأ. يقول للغابن أنت تخير بين أمرين، بين أن تدفع ما يتدارك الزائد الفائت، وبين أن تفسخ المعاملة، واحد من اثنين. طيب إذا قال لا أدفع ولا أفسخ ماذا تصنع؟ شو تستطيع أن تجبره؟ ربما تقتله فلا يدفع ولا يفسخ. يقول حينئذ يتسلط المشتري المغبون على الفسخ، يقول لا تداركت ولا فسخت، إذن سألزم بالمعاملة كما هي وهو ضرر علي فأفسخ. هذا أراه تطويلا بلا طائل وأكلا من القفا، وابتداء يقال ادفع ما يتدارك الضرر، فإن لم يفعل أنا الذي أفسخ في أمان الله. لعل منشأ هذا الاحتمال هذه العبارة، إلزام الغابن بأحد أمرين، أيهما؟ ما هما الأمران؟ شوف الثاني، من تدارك ما فات على المغبون برد قدر الزائد يعني من عين الثمن، أو بدله يعني ولو من غير الثمن كما بينا، هذا واحد. ومن الفسخ في الكل، ما دام التخيير بالرد، طرف التخيير بالرد للغابن، فالطرف الآخر منه للغابن أيضا. الغابن مخير، يخير، من حق المغبون أن يلزمه أن يختار بين أحد أمرين، أن يتدارك أو يفسخ في الكل، بين من تدارك ما فات ومن الفسخ في الكل. تدارك ما فات من يتدارك؟ الغابن. ومن يفسخ في الكل؟ الغابن. لكن الظاهر أنه ليس بصحيح وليس هذا المراد، وبقية الكلام تدل عليه، بقية الكلام تدل عليه. الآن سيقول مرجعه إلى أن انظر للمغبون الفسخ متى؟ فقط إذا لم يبذل الغابن التفاوت، ها؟ ولو كان الغابن مخيرا بين الأمرين كان يقول مرجعه إلى أن المغبون له الفسخ متى؟ إذا لم يبذل الغابن التفاوت ولا فسخ، واضح؟ ولم يقل هذا أولا. وثانيا عندما يقول هذا نظير ما اختاره العلامة فيما لو كذب البائع مرابحة، وماذا قلنا في هذا؟ إذا بذل التفاوت مع ربحه فلا خيار، وإلا فله الخيار. يعني فقط للكاذب الذي هو بمنزلة الغابن في محل كلامنا أن يتدارك ويبذل ما كذب فيه، وإلا فخيار المشتري، لأنه إما أن يتدارك أو يفسخ، وإلا إن لم يتدارك ولم يفسخ فخيار المشتري، ليس هكذا، واضح؟ فمعنى قوله يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد أمرين هو هذا، لي أن ألزمك بأحد أمرين بالطول كما فسرته، إما ألزمك بالتدارك، وإلا في طوله ألزمتك بالفسخ، لا بأن تفسخ، بالفسخ الواقع مني، واضح؟ هذا هو المقصود، فتدبره جيدا. ومرجعه إلى أن المغبون للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت. الآن يقول فالمبذول غرامة، وهذا أيضا قبل قليل ذكرنا إشكال العلامة، استرداد الزائد من دون رد البعض وخلاف مقتضى البعض، هذا إشكال. هناك إشكال ثاني من فقر المحققين نجل العلامة، ومن المحقق الثاني وهو أن بذل الغابن مقدار الزائد لا يسقط الخيار. لماذا؟ لأن هذه هبة مستقلة، هبة مستقلة يدفع لك بعدما وقعت المعاملة الغبنية، بمعنى المعاملة المأخوذ فيها الزيادة مع جهل الآخر المغبون، فهذه تقع على هذا الوجه، تقع موجبة للخيار. فلو جاء يعطيني، يعطيني ماذا؟ يعطيني مقدار الزائد، قال هذا لا يسقط الخيار، هذا هبة مستقلة ولا يغير المعاملة الغبنية عما وقعت عليه. واضح؟ هذا إشكال آخر، فكيف يسقط بدفعه الخيار؟ إذا كان هبة مستقلة لا يغير المعاملة الغبنية عما وقعت عليه، فكيف يسقط الخيار به؟ وأنت تقول يسقط الخيار به. نبه إلى جوابه بهذا، إنها غرامة من الشارع على مقدار الزيادة المأخوذة وليست هبة مستقلة. كأننا تبايعنا وانتهى الأمر، وجئتك بعد سنة مثلا أقول أريد أن أهبك كذا وكذا، ليست هكذا حتى يقال كيف تسقط الخيار. غرامة لتدارك الضرر، وإذا تدارك الضرر انتفى العلة لثبوت الخيار فيسقط الخيار. هذا ويقول أيضا بنفس هذا الجواب يندفع إشكال العلامة الذي قال استرداد الزائد بلا مقابل، بلا رد مقابل، مناف لمقتضى المعاوضة، لأنه فيه ماذا؟ جمع بين عوض بتمامه وبعض الآخر. نقول هذا ليس بعض الآخر، هذا غرامة. واضح؟ فعوض عندي وعوض عندك، ولكن غرمك الشارع على ما فوتت عليه بغبنك من تفاوت، فاندفع كلا الإشكالين. احفظ جيدا. قال فالمبذول غرامة لما فات على المغبون، هذا على تقدير إمضاء البيع طبعا، وإلا يمكن أن يفسخ في الكل. ها؟ لا هبة مستقلة كما في الإيضاح وجامع المقاصد حيث انتصرا للمشهور القائلين، والمشهور ماذا قالوا؟ أو يمضي في الكل أو يسقط المعاملة في الكل، يفسخ في الكل، ولا يرد الزائد، ولا ينفع رد الزائد. انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابل للتفاوت. بماذا انتصرا؟ بأن الهبة، بأن هذا البذل هبة مستقلة، والهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار، فكيف يسقط بها الخيار؟ ها؟ وسيجيء ذلك وما ذكرناه من أنه يلزمه إما بالتدارك أو أفسخ، نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه 20% مع 2 ربحها من 10، فلا خيار للمشتري. مفهومه إذا لم يبذل حينئذ له الخيار، نتيجته كما قلنا، نتيجته كالاحتمال الذي ذكرناه الآن، يلزمه بالتدارك برد الفائت مقدار الفائت، فإن فعل فبها وإلا فليل خيار وأفساخ. فإن مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت، انظر عبارة، وبين الالتزام بفسخ المشتري لا وبين أن يفسخ. واضح الكلام؟ طيب هذان احتمالان آخران غير المشهور، وحاصل الاحتمالين عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن التفاوت. بينت لك كيف يكون هذا حاصل احتمالين. فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. حاصل الاحتمالين إذا ضممنا هذا إلى ذاك، الأول يقول لك ابتداء أن تفسخ في الزائد فقط أو تمضي المعاملة كلها. إذن ليس لك في خيار في رد الكل. أنا إذا كنت قلت في احتمالين، احتمال مشهور وأول احتمالين المصنف، خيار في رد الكل، فهذا خطأ مني. واضح؟ لك الرد في الزائد او الامضاء في الكل كما هو، فليس لك رد الكل، فسخ اصل المعاملة. في الثاني لك الزامه بالتدارك، والا فلك الرد في الكل. اذا الحاصل منهما انه لو بذل الغابن التفاوت واسترددت الزائد، في الاول قلنا لك ان تسترد الزائد وليس لك على كل حال ان ترد في الكل، الثاني قلنا ان يرد الزائد والا فلك الفسخ في الكل. فمحصلهما انه لو بذل الزائد فليس لك خيار، وانما يكون لك الخيار والمتيقن ان لك خيارا متى؟ فقط وفقط اذا لم يبذل الزائد. ضم الى هذين الاحتمالين احتمال المشهور، يقولون ابتداء وفي عرض الامضاء في الكل لك ان ترد في الكل. المتيقن من جميع الاحتمالات ماذا؟ متى له الرد في الكل؟ اذا لم يبذل الغابن التفاوت. هذا القدر متيقن، لانه هنا على كل حال له. اما اذا رد ففقط على قول المشهور له. فالثابت على الكل والمتيقن على الكل اذا لم يرد حينئذ يكون له خيار في فسخ المعامله من اصلها. قال: فالمتيقن من ثبوت الخيار له صوره امتناع الغابن من البذل. ولعل هذا وجود احتمالين لذكرهما المصنف ولهما قدر متيقن انه لا خيار مع البذل ولا خيار الا بعد البذل، لعل هذا هو الواجب في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل. من المحتمل ان لا خيار لك الا مع البذل، فيصير هو القدر المتيقن ونستشكل في اثباته في غيره. هو الوجه في هذا الاستشكال، هذا الاستشكال بعضهم ذهب الى مضمونه واختاره وقال انه لا خيار الا مع عدم البذل. فيكون هذا وجود هذين الاحتمالين بهذا الشكل ايضا هو الواجه في قول البعض بعدم خيار مع البذل، وانه لا خيار الا مع عدم البذل. هو الوجه في استشكال العلامة، بل الوجه في قول بعض بعدم الخيار مع البذل، كما يظهر من الرياض ان هناك بعضا قال بهذا. ثم جاء الاشكال والجواب: ان المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال من قال؟ الفخر. والمحقق الثاني: انها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة على الغبن. اذا هي ليست هبة مستقلة، ولا جزءا من احد العوضين حتى يكون استرداده هذا الجزء الزائد مع العوض الاخر الذي عنده جمعا بين جزء المعوض وتمام العوض، جمعا منافيا لمقتضى المعاوضة كما اعترض العلامة. هذا لا هو جزء ليلزم هذا، ولا هو موهبة مستقلة ليلزم الأول، بل هو غرامة تدارك لما أتلفه الغابن على المغبون. كيف أتلفه عليه؟ بأخذي منه جهلا. أتلفه عليه يعني فوته عليه. لما أتلفه الغابن على المغبون في الزيادة بالمعاملة، أتلفه بالمعاملة الغبنية. إذا كان غرامة يتدارك بها النقص والفوت ويرتفع الضرر، اتضح لك وجه سقوط الخيار بها، لأن سبب الخيار الضرر. والتفت إلى الآن قد تفهم أن الخيار ثبت لكن بالتدارك يسقط. بعد قليل سيقول المصنف: من المحتمل أن الخيار أصلا لا يثبت مع التدارك، وإنما يثبت إذا لم يتدارك. فمع التدارك يكون شك في أصل ثبوت الخيار. ومن هنا من قال بالاستصحاب، الخيار ثبت، نشك مع دفع الزائد يسقط أو لا، نستصحب بقاء الخيار، علم جوابه. الاستصحاب يجري لو علم الثبوت سابقا وكان الشك في الارتفاع لا في الرافع، لأن هنا الاصطلاح شك في الرافع، شك مثلا في المقتضي، واضح؟ لكن أنت تريد أن تقول يعني في الارتفاع بعد أصل الثبوت. أما بهذا البيان فقد تبين أن أصل الثبوت مع البذل غير محرز، فلا يجل استصحاب هذا، لو لم نقل يجل استصحاب العدم الذي كان قبل البذل، الذي كان قبل المعاوضة أصلا، واضح كيف؟ بل هو غرامة لما أتلفه الغابن عليه في الزيادة بالمعاملة الغبنية. وبما أنه غرامة هذا من أحكامه، فلا يعتبر كونه من عين الثمن، يمكن أن يكون من عين الثمن، يمكن أن يكون من مال آخر، نظير الأرش في العيب أو في المعيب. اشتريت منك العبد، تبين أنه مثلا ما أدري ماذا، ناقص معيب بعيب. طيب تفاوت ما بين المعيب والصحيح كام؟ مثلا 50 درهما، قلت ترد 50 حتما من مال آخر، حتما من مال آخر، لا أفرض دفعته 100 ترد 50 إما منها أو من أي مال آخر، 50 المهم أن ترد التفاوت. هنا كذلك، ومن هنا تظهر الخدشة فيما في الإيضاح وجامع المقاصد. ماذا في الإيضاح وجامع المقاصد؟ من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب بكذا. إذن أولا استدلال بالاستصحاب، استصحاب علم جوابه. ثانيا بعد الاستصحاب بما؟ بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية. بعتك الكتاب 10 دراهم وهو يسوى 5، فأخذت منك 5 زائدة، يعني غبنتك، ها؟ وقعت المعاملة على هذا الوجه. الآن إذا جئت وأعطيتك 5، وهذه هبة مستقلة لا تخرج المعاملة عما وقعت عليه من كونها غبنية موجبة للخيار، وبالتالي لا يسقط بها الخيار، واضح؟ حتى لو أني جئت ودفعت هذه الزيادة على وجه الاستحقاق، بمعنى أن أقول هذا لك مقابل سقوط الخيار، لم يكن ينفع، لأن غير قابل شرعا أن يجعل هذا بإزاء ذاك، لأنه مدفوع خارج المعاوضة وبنحو الهبة المستقلة التي لا تغير المعاوضة عما وقعت عليه، وبالتالي عن كونها موجبة للخيار، فلا يسقط الخيار. إذا لم يصلح إسقاط الخيار به، لم يصلح أن يقال هذا مقابل ذاك، هذا لك على وجه الاستحقاق مقابل سقوط الخيار، واضح الكلام؟ طيب لذلك يقول لأن هبة مستقلة، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه، إذ لا ريب أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره، فكيف يدفع هذا بإزاء ذاك على وجه الاستحقاق ويجعل مسقطا له؟ انتهى بمعنى ظهر الخدشة فيه. ما هو وجه الخدشة؟ ما تقدم من احتمال كون المبذول غرامة. قلنا المبذول غرامة، لا تحتملون هذا؟ إذا احتملنا أنه غرامة لما أتلفه الغابن على المغبون، غرامة دل عليها واقتضاها دليل نفي الضرر. إذا كان هكذا دليل نفي الضرر يقول لتدارك الضرر غرمه الزائد، وإلا تسلط المغبون على الفسخ، حينئذ تسلط، وإذا كان غرامة يسقط بها الخيار، واضح؟ هذا أولا. ثم الاستصحاب فرع الثبوت، ولكن من المحتمل أنه لا ثبوت إلا بعد البذل، بعد عدم البذل، أما معه فلا ثبوت، فكيف يصح الاستصحاب؟ قال: وأما الاستصحاب ففيه أن الشك في اندفاع الخيار في البذل، بالبذل لا في ارتفاعه، لأنه ثبت ثم لما بذلنا سقط وارتفع، بل من الأول اندفع ولم يثبت ولا لحظة بسبب البذل، لأن ثبوته موقوف على عدم البذل. إذا كان هكذا لم يحرز الثبوت حتى يستصحب، إذ من المحتمل بل المتيقن، يعني كقدر متيقن، كيف صار محتمل وصار متيقن؟ هو احتمال واحتمال آخر، فالقدر المتيقن منهما ثبوت الخيار فقط وفقط على الممتنع، ضد الممتنع دون الباذل. واضح كيف؟ والحمد لله رب العالمين.